www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول روايات تحريم الخمس وروايات تحليله والروايات المفصلة بين ما انتقل إليه من الغير وبين ما تعلق به ابتداء، إلى أن وصلنا إلى أن صاحب المستند استشكل على صاحب الحدائق، حيث أن صاحب الحدائق فصل بهذا النحو، قال: وحمل الطائفتين الأوليين على هذا التفصيل، فقال أن الروايات المحرمة ناظرة إلى سهم السادة، والروايات المحللة ناظرة إلى سهم الإمام، فكل ما كان من قبيل سهم الإمام فقد أحله الإمام، وعليه تحمل الروايات المحللة بقول مطلق، وكل ما كان من قبيل سهم السادة فهو حرام التصرف فيه، والروايات المحرمة بقول مطلق ناظرة إلى هذا المصداق أو هذا السهم. هذا خلاصة كلام صاحب الحدائق. صاحب المستند استشكل عليه بأن حامل الروايات المحللة على خصوص سهم الإمام خلاف العلة المذكورة، أو التعليل حسب تعبيره، خلاف العلة المذكورة لطيب المولد، لأن طيب المولد متفرع على تحليل كلا السهمين، وإلا إذا أحد السهمين أحل دون الآخر فإن المولد يبقى، لأن هذه الأمة تكون ملكا للغير ولو يكون بعضها ملكا للغير. فإذن هذا الحامل على خلاف تعليل الروايات، عبارته كانت هكذا: بل إن مقتضى التعليل، إذن اعتبر طيب المولد علة مو حكمة، بل إن مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلق الحلية بتمام الخمس لعدم تحقق الطيب، يعني طيب المولد، بدون ذلك كما لا يخفى. قلنا بأن هذا الإشكال من المستند على الحدائق صحيح، لكن يرد بعينه عليه على تفصيله، يعني التفصيل الذي ذهب إليه صاحب الحدائق ابتلي بهذا الإشكال، إشكال التعليل بطيب المولد الذي يقتضي عدم التفصيل. نقول تفصيله أيضا، يعني تفصيل المستند، مبتلى بنفس هذا المحذور، وهو أن التعليل بطيب المولد ينسف تفصيله أيضا، يعني يرفض تفصيله، يعني طيب المولد بتعبير آخر يقتضي أن يكون المحلل مطلق ما انتقل إليه من الغير أو ما تعلق بذمته ابتداء. احنا ذكرنا مصداق لهذا النقض أو الإشكال في البحث الماضي، بعدين خطرت في البال مصادق أقوى، بها يكون المطلب أتم. فخمسة نقوض مجموعا ستكون وستكون مؤكدة لعدم هذا التفصيل، بل أن نصوص التحليل من هذه الجهة مطلقة. كيف نقول النقض الأول أو الإشكال الأول الذي يناقض تعليل طيب المولد؟ وهذا كان كلش كثير الابتلاء ذاك الزمن، هو ما لو شارك المقاتل في المعركة فغنم سبيا، لأنه الأشياء يعني السبايا التي كن يسبين وصولهم بأيدي الشيعة من زمان الرسول صلى الله عليه وآله إلى زمان الصادقين عليهم الصلاة والسلام فلاحقا، هذه كانت عامة الابتلاء واضح. عمومية ابتلائها كان بنحوين، النحو الأول نفس الشيعي كان يشارك في الحروب وكانوا يشاركون وبكثرة أيضا، بعضها بإذن الإمام كما في بعض الحروب في زمان أمير المؤمنين عليه السلام حيث كانت باستشارته ومشورته، وبعضها كانت بدون إذن الإمام. فإذا ما كان بإذن الإمام فهذه الجارية كلها للإمام، لاحظوا دققوا هنا، تكون من الأنفال، لأن الحرب إذا لم تكن بإذن الإمام فليس للمقاتلين شيء، وإنما كل ما حصلوا عليه فهو للإمام. أما إذا كان بإذن الإمام فخمسه للإمام، البقية للمقاتلين. فعلى أي تقدير هذه الجواري إما كن بأكملهن ملكا للإمام فيحرم التصرف فيهن إن كانت الحرب بغير إذنه، أو كنا في الجملة ملكا للإمام أي خمسهن كان مملوكا للإمام فأيضا كان يحرم التصرف بغير الإذن. فالمقاتلون كانوا يحصلون عليهن بإحدى الطريقتين، الطريقة الأولى القتال المباشر فهو يغنم، الطريقة الثانية زين شنو حال الأولاد هنا وهذه أمة وقد أولدها، الطريقة الثانية أن يشتري من المقاتل. تفصيل المستند بل صريحه كما يظهر من كل كلامه أن الحلية والإباحة خاصة بمن انتقل إليك من الغير، يعني مقاتل غنم فباعني. لكن نقول النقض الأول، نقول بأنه ماذا عن المقاتل نفسه الذي غنم إذا كان شيعيا، الكلام حول دائرة الشيعة. حسب هذا تفصيل المستند فإنه طيب المولد، يعني الإمام لم يحل، فيلزم أن لا يكون الإمام قد طيب المولد وليس كذلك طبيعيا. إذن هذا هو المورد الأول وما أكثره وليس بالقليل، وهو في دائرة غنائم دار الحرب. لاحظوا إذن المستند يصرح في رد الحدائق بالتعليل، بل إن مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلق الحلية بتمام الخمسين. ننتقل إلى تفصيله هو، حيث يقول والأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على من انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمس وإن اعتقد كما ستعرف، وأما ما وجب على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطه. نقول ليش هذه الروايات وهذا التعليل فيما لو المقاتل غنم مباشرة وما أكثر ذلك، مش قليل بالعكس مشاركة الشيعة في الحروب كانت كثيرة، وأما خاصة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كما هو واضح، ثم في زمن الثلاثة كما هو أيضا واضح. وأما ما وجب على المكلف نفسه، يعني ما تعلق بذمته مباشرة، لو غنم هو فقد تعلق بذمته مباشرة، فماذا يقول المستند؟ فلا موجب لسقوطه ولم يتعلق به التحليل. نقول ليش أنت تصرحت بأنه عموم العلة، العلة شنو كانت؟ ليطيب مولدهم، طيب الولادة من هنالك ومن ها هنا، شنو الفرق؟ هل الإمام أحل يعني فيما إذا واحد اشترى من الغير جارية فأولدها فابن الإمام قد أحله جعله حلال، أما لو هو غنم جارية فأولدها فهذا ابن حرام، يكون هذا خلاف تعليل الإمام ونص تعليله بأنه قد أحل ليطيب مولدهم. يقول فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأول، نقول لا، نصوص التحليل في المناكح اللي هو مورد الكلام الآن أعم من الأول والثاني، يعني أعم من انتقل إليه من الغير ومما تعلق به ابتداء. أولا في غنائم دار الحرب، ثانيا في الغوص وليس بالقليل. يمكن هسه احنا اهل المدن اللي ما نعيش على شواطئ البحار الغوص قليل فينا، لكن على مر التاريخ وحتى الان في كثير من الامم ما يغنمونه من الغوص من لآلئة والدرر وما اشبه، ليس بالقليل. الغوص ايضا كثير، زين الغوص يتعلق به الخمس مباشرة، بعد ما اربط براس السنة فهذا قد تعلق به الخمس مباشرة. فلو اشترى بهذا المال الذي تعلق به الخمس مباشرة أمة، أو لو أمهر زوجته، من باب زوجته من باب المجاز بالمشارفة، لو أمهرها شنو الحكم هنا؟ حسب هذا التفصيل ما تكون حلال هذه الزوجة، يعني هذه الأمة الحلية بالمعنى الأول في مقابل طيب المولد، أو ما تكون حلال بالمعنى الثاني اللي سابقا فصلنا أن طيب المولد على ثلاث درجات، والحال أنه بلا شك عموم التعليل موجود بدون كلام. إذن ثانيا النقض بالغوص، فلو غاص فغنم، يعني فحصل على در أو لؤلؤ أو ما أشبه ذلك، فاشترى به جارية، هذا فورا تعلق به الخمس. أو أمهرها، هنا بلا شك طيب المولد الأئمة قد أحلوه، عموم التعليل موجود. ثالثا إضافة إلى الغوص اللي هو كثير الابتلاء على مر التاريخ حسب وضع المدن وقربها من شواطئ البحر، إضافة إلى ذلك المعدن، المعدن أيضا كان وحتى الآن عام الابتلاء ولو في الجملة، المعدن أيضا ما يتعلق به الخمس مباشرة، بعد ما يحتاج إلى قضية استثناء المؤونة ورأس السنة وهالكلام حتى يرد ذاك النقض اللي نقضنا به كلامنا. فالمعدن أيضا كثير، وحتى الآن في العديد من البلدان الناس يستفيدون من بعض المعادن، قد ما يستفيد من النفط أو النفط لأن الدولة قد وضعت اليد عليه، لكن يستفيد من أنواع أخرى من المعادن مثل معدن النورة أو ما أشبه في الجبال، يروح يأخذ مقدار منها أو غيرها، كثير من المعادن لا يزال الناس يستفيدون منها أيضا. هذا الزمن الدائرة صارت أضيق، لكن على مر التاريخ هاي الحريات كلش كثيرة كانت، يعني الدولة ما كانت تتدخل إلا في بعض المعادن جدا، فالناس كانوا يروحون هم ويحصلون من المعادن على ما شاءوا. معدن الذهب كان مثل تراب الذهب، أكو الآن في كثير من البلدان هكذا، أو أي معدن آخر من المعادن. إذن هذا أيضا قد تعلق به الخمس مباشرة. فلو اشترى جارية أو أمهر زوجته، الكلام نفس الكلام، أنه بلا شك أن الإمام قد أحل هذا، لكن حسب تفصيل المستند هذا ليس بحلال، فما كطيب المولد لتلك الجارية، يعني لأولاد تلك الجارية المشترات من مال المعدن أو من مال الغوص، أو لتلك الزوجة الممهورة أو التي أمهرت بأحد هذين المالين. هذا ثالثا، يعني ثانيا وثالثا. رابعا النقض اللي ذكرناه في البحث الماضي، وهو ما لو تراكم الخمس، قلنا لو أمهرها زوجته أو اشتراها أي أمته في طوال السنة في مدة السنة، فهذا من المستثنيات، إذن لا يصح النقض به على المستند اللي انتقل إليه من الغير قد أحله الإمام، فطيب المولد متحقق. الذي أمهره طوال السنة مستثنى من مؤونة السنة، لأن الإمام عليه السلام في صحاح أخرى في محلها يقول الخمس بعد المؤونة، إذن الطيب قد تحقق. فاستشكلنا على أنفسنا دفاعا عن المستند بهذه الصورة، يعني بهذا الجواب أنه هذا من المستثنيات، أجبنا في النقض الرابع في ترتيبنا اليوم بأنه زين نقبل هذا النقض، يعني الإشكال على النقض، لكن الكلام فيما لو تراكم وما أكثر ما يتراكم، بمعنى أنه هذا المال اجتمع عنده طوال السنة ولم يتصرف فيه، لم يمهر أو يشتري، فرأس السنة تعلق به الخمس وجمده، فبعد ذلك من هذا المال أمهر، وبلا شك أن هذا المال قد تعلق به الخمس، وبلا شك أن عموم التحليل الذي يعترف به المستند يشمل هذه الصورة أيضا مع أن تفصيله خلاف ذلك. هذا النقض الرابع. النقض الخامس أيضا خطر بالبال، وهو في كتاب الوالد الفقه، لكن مو بمناسبة هالحديث طبعا، بمناسبة أخرى، لكن ينفعنا ها هنا في تطبيقه على المقام. الوالد في الفقه يجاب على إشكال آخر لاحظوه هناك في الخمس، لكن احنا نربطه في المقام فيكون نقض خامس على هذا التفصيل بين المنتقل إليه فمحلل، وبين ما تعلق به مباشرة فلا تحليل. نقول هذا التفصيل يناقض عموم التعليل بطيب المولد الذي قبله المستند ونقض به على الحدائق. المورد الخامس اللي ذكره الفقه، وعندما واحد يتأمل يشوف ذاك الزمن كان عام الابتلاء، زمان صدور هذه الروايات، الآن ربما عام الابتلاء أو لا ربما يكون أو ما يكون، مو مهم، يكفي ذاك الزمن، الآن ربما في البعض هكذا. نقول في المؤونة المستثنات، المؤونة مستثنات لا إشكال في ذلك، ولكن مطلق ما يصرفه الإنسان طوال السنة مستثنى؟ لا، مستثنى من الخمس كلا، وإنما ما كان في إطار بما كان من شأنه. يعني إذا الإنسان طوال السنة صرف وأنفق على المناكح والمساكن والمأكل والمشرب والمركب وغير ذلك بما كان من شأنه في حدود شأنه مستثنى، أما إذا أسرف يعني تجاوز شأنه العرفي فالخمس يتعلق، ما لحق يقول حتى في مثل النفقات، هذا في باب آخر يذكر. يعني واحد يتصدق، والصدقة من شأن الإنسان يتصدق، أن يتبرع للمساجد والحسينيات، هذا عمل جيد، لكن أيضا له شأن. يعني فد واحد من شأنه أن يتبرع بثلث ماله، بربع ماله، بنصف ماله عرفا حسب طبقته المالية، لكن واحد يجي يتبرع ب99% من أمواله. هناك هاي مسألة مذكورة في محلها، أنه هذا التبرع مو ممضى من الخمس، يعني ليس من المؤونة إذا كان فوق شأنه. المهم باب التبرع والنذر، والنذر أيضا كذلك، هذا نعزله الآن لأنه مورد نقاش. نبقى في بحثنا، لو الإنسان صرف أكثر من مؤونته مما هو من شأنه، مثلا اشترى أغراض للبيت أكثر مما هو من شأنه من طبقة عالية، يعني راح شاف الطبقة الأعلى منه اجتماعيا فاشترى أجهزة البيت على وزان تلك الطبقة، لا يقبل منه، بمعنى أن الخمس يتعلق، لا يعتبر مستثنى. زين، زمان الأئمة عليهم السلام كان هذا كثير، الآن ربما ما أدري يكون كثير قليل، ربما الدول تختلف، ما عندي علم، ربما الأعلام أعلم، يعني في الهند كيف الوضع، في السعودية كيف الوضع، أنا شخصيا ما أدري، لكن زمان الأئمة نعلم بأنه الناس كانوا يكثرون من شراء الجواري مما هو أكثر من شأنه، وكان يكثر من المتعة أو من الزواج مما هو أكثر من شأنه. واحد من شأنه أن يتزوج زوجتين حسب طاقته الجسدية أو المادية، فإذا تزوج الثالثة هذا بعد مو من مؤونة السنة إذا كانت أكثر من شأنه. في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام هكذا كان يكثر من شراء الجواري بحد الإسراف، اللي كان ينصح أنه هذا عملك مو صحيح، أو يتمتع لحد الإسراف، أو يتزوج بحد الإسراف، يعني فوق طاقته، هذا بعد مو مستثنى من المؤونة. زين، بلا شك هذه الموارد أيضا قد أحلها الأئمة، لأن الغرض أن أبناء الشيعة يكونون حلال المورد، يعني يكونوا محللي المولد. وهنا قد نص على أن طيب المولد علة، والعلة معممة ومخصصة بلا شك، ففي مثل هذه الموارد حيث تعلق الخمس بي مباشرة ابتداء من غير أن ينتقل إلي من الغير، وإنما تعلق بي الخمس مباشرة أو ابتداء، ثم أنفقت في المناكح أكثر مما هو من شأني شراء أو إمهارا، بلا شرطي بالمولد هنا متحقق لعموم العلة، مع أن هذا التفصيل يقتضي عكس ذلك، يقتضي أن هذا المورد لا مقطي بالمولد لأن الإمام لم يبح، وإنما أباح تلك الصورة فقط. إذن هذه الإشكالات الخمسة، بعضها كل الجلي وروده، وبعضها يحتاج إلى شوية تأمل، دليل على أنه نفس الإشكال الذي ابتلي به تفصيل صاحب الحدائق مبتلى به تفصيل المستند. احنا نذهب كما سنوضح لاحقا الى تعميم المناكح، يعني تحليل المناكح مطلقة، كل شيء تعلق بطيب المولد الامام قد احله، سواء انتقل الي من الغير اللي هو مورد كلام المستند، ام تعلق بي مباشرة اللي هي الصور الخمسة. الروايات كلش صريحة كانت في ان الامام عليه السلام، نقرأ الان مرة ثانية نعيد عليكم تلاوة بعضها مثل صحيحة الفضلاء، يقول لاحظوا العبارة جدا قوية: هلك الناس في بطونهم وفروجهم، ماكو كلام حول انتقل إليه أو تعلق به مباشرة. ليش؟ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا هذه لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ألا وأن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. الرواية كلش واضحة، ماكو فرق أنه إذا انتقل إليك أو تعلق بك مباشرة. وكذلك بقية الروايات، وقلنا السيد الخوي أيضا يقبل عموم التعليل بنص عبارته، ما نحتاج نستدل كثير على ذلك. أو الرواية الثانية أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس، يعني الشيعة اللي يطيب مولدهم. إذن كلش واضح أن المناط لطيب المولد، بعد ماكو فرق انتقل إلي من الغير أم تعلق بذلك الخمس ابتداء. هذا إذن هو الكلام الأول في تحقيق هذا المقام. الكلام الثاني، إحنا قاعد نسوق هذا الكلام حتى نصل إلى المختار، يعني هذه إضافة إلى موضوعيتها في البحث، نشوف المختار ما هو. الكلام الثاني أنه الطوائف للروايات التي عدها المستند ثلاثة، هي أربعة وليست ثلاثة، هنقول أربعة لأنه راح تفيد في تفصيلنا اللاحق. تفصيلنا اللاحق إجمال هذا يعني بدون تطويل إلى أن بعدين نستدل عليه، نقول التفصيل كل فصل بشكل، يعني فرق بين الطائفتين أو فصل إحدى الطائفتين على بعض الموارد بشكل، صاحب الحدائق بشكل، المستند بشكل. نحن نذهب إلى التفصيل باستثناء المناكح والمساكن والمتاجر، هذا المتاجر اللي هو الآن كلام المستند كان حوله، لكن نقول كلامه ناقص. في الواقع روايات التحليل بكلمة مختصرة، روايات التحليل هذه محمولة المطلقة، محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر، فهذه كلها قد أحلت. روايات التحريم تحمل على غيرها، هكذا. هذا تفصيل اللي راح نوضحه، وهذا التفصيل قد ذهب إليه في الفقه. الآن أقرأ لكم عبارته وبعدين نشوف هذا التفصيل هل هو تام أو لا. احنا السياق بحثنا حتى الآن في استقراء وجوه الجمع المذكورة في المقام، وأنا كنت ناوي أن هذا التفصيل أخليه آخر البحث، لأن أكو عندنا تفصيل للعلامة المجلسي، وهناك تفصيل للسيد السبزواري ومن أشبه، لكن شبه هذا تفصيلنا شديد الارتباط بتفصيل السيد الخوئي هنا، يعني الفرق بين تفصيلنا أو تفصيل الفقه وتفصيله في هذه الكلمة، أن تفصيله يقول من انتقل إليك من الغير فهو محلل، هذا المراد من المتاجر، أكو خلاف في تفسير المتاجر، لكن هذا المرتضى في المقام، من انتقل إليك من الغير فهو محلل وإلا فلا. نحن نقول والمناكح مطلقة، انتقلت أم لم تنتقل، والمساكن مطلقة، انتقلت أم لم تنتقل، ليش؟ لك تكون الصلاة أيضا صحيحة وما أشبه ذلك. الآن نقرأ تفصيل الفقه في المقام ثم نشوف إلى أين نصل على حسب الروايات. يقول: وإن شئت قلت إن أخبار التحليل تحمل على الثلاثة، يعني على المناكح والمساكن والمتاجر، والأخبار الدالة على عدم التحليل تحمل على ما عدا الثلاثة. هذا إذن تفصيل جديد، أوسع دائرة من تفصيل المستند. شنو الدليل؟ يذكر الشاهد، وبكرة إحنا راح هذا الشاهد نبحثه إن شاء الله. يقول: والشاهد لهذا الجمع خبر الغوالي وبعض الأخبار المتقدمة، إن شاء الله بعدين راح نتلوها عليكم، فهو مثل أن يقول المولى مرة: أبحت لك التصرف في دوري. هذا المثال ينطبق على الروايات تمام الانطباق، فهو مثل أن يقول المولى مرة أبحت لك التصرف في دوري، هاي الروايات المحللة مطلقة، ومرة لا تتصرف في دوري، هذه الروايات المحرمة مطلقة، وثالثة تصرف في دوري الواقع في كربلاء المقدسة، هاي الروايات المفصلة اللي تقول تصرف في المال المنتقل إليك من الغير مثلا اللي صار وجه للمستند، أو تصرف في المناكح على إطلاقها. فإن المتفاهم عرفا أن المباح هو التصرف في دوره في كربلاء دون سائر دوره. لا يخفى هذا الكلام اللي الآن قاعد يذكره الفقه اللي غدا إن شاء الله راح نعضده ببعض الأدلة والبراهين، هذا الكلام ينطبق على كلام المستند، يعني المستند الكلي الذي يطبقه على المقام هي هاي القاعدة. لكن فرق الفقه عن المستند أنه المستند يطبق على دائرة أضيق هي خصوص المتاجر، الفقه يطبق على دائرة أوسع هي والمناكح والمساكن. لكن هذا وجه الجمع العرفي الذي عده عرفيا في الصورتين واحد، يعني الكبرى الكلية واحدة، أكو تعارض ظاهري بين الطائفتين، كيف نجمع؟ المستند يقول نجمع ببركة وجود روايات مفصلة بين فريقين. الفقه ماذا يقول؟ يقول أكو روايات مفصلة أخرى أيضا، فالجمع كما ينطبق على ذاك ينطبق على هذا، نتركه لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.